أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى محمد. لا يزال البحث في حجية القياس، وقلنا أن القياس ككل ما يحتمل أن يكون أمارة أو دليلا، عفوا، كل ما يحتمل أن يكون حجة، القياس حاله حال كل ما يحتمل أن يكون حجة، إما لكي يكون حجة إما أن يفيد العلم بنفسه أو أنه يرجع إلى دليل يفيد العلم. أما إذا كان دليلا ظنيا فقط فهو لا يغني من الحق شيئا. وذكرنا بالأمس أن القياس لا يفيد، عليكم السلام، لا يفيد القطع بنفسه، يعني هو في نفسه لا يصل، لا يعني يوصل إلى العلم وإلى القطع، لسبب بسيط وهو أن القائس لا يعلم علما قطعيا بالملاكات، ولما لم يكن عالما بالملاكات كيف له أن يقيس فرعا على أصل؟ ما هو إلا نوع من أنواع التخمين والتظني، يعني أخذ من الظن وهو لا يغني من الحق شيئا. وذكر المصنف بالأمس أن معرفة ملاكات الأحكام لا يمكن إلا عن طريق الرجوع إلى المشرع وإلى السماع من نفس الشارع المقدس. هذا ما ذكرناه بالأمس. بقي في نهاية الكلام، نهاية الصفحة، قال وقيل من الممكن. هنا في هذا القيل آخر ما في جعبتهم من سهام في هذا الموضوع، إنهم نحن قلنا بالأمس أنه لا يمكن معرفة الملاكات، لا يضمن لنا القائس أنه سوف يعثر على الملاك الصحيح الذي بواسطته يسر الحكم من الأصل إلى الفرع. قلنا ذلك مستحيل، ومستحيل ذلك لا يمكن معرفته إلا من طريق السماع، صحيح؟ هذا ما وصلنا إليه بالأمس. المصنف إنصافا لهم قال نعم، هناك من ذكر، عليكم السلام، هناك من ذكر طريقة لمعرفة الملاك، هناك من ذكر طريقة لمعرفة الملاك، عبر عن هذه الطريقة في تنقيح المناط، ينقحون المناط، يعني مناط الحكم اللي هو المصلحة، فعبر عنها بتنقيح المناط، ننقح المناط، نحتمل عدة احتمالات، والمفروض أن هذه الاحتمالات هي الاحتمالات الوحيدة، ثم نسقط الاحتمالات غير الصالحة منها واحدا بعد واحد حتى لا يبقى إلا الاحتمال المطابق للواقع. هذا ما نعبر عنه بتنقيح المناط. فنسأل في أي مثال من الأمثلة، القائس صاحب القياس شو اللي يسوي مثلا؟ يريد أن يثبت أن مثلا أن المخدرات الجامدة، يعني المسكرات الجامدة، حشيشة وما أدري شنو، يريد أن يثبت أنها نجسة. يقول له شنو الدليل على النجاسة؟ ما هو الدليل على النجاسة؟ يقول نعم بالقياس. يقول له كيف؟ يقول لأن الخمر نجس فهذه الأمور هي أيضا نجسة. يقول له إيه هذا، لأن شنو ما هي العلة؟ ما هو الملاك؟ كيف عرفت أن ملاك التحريم هو النجاسة؟ العفو، المسكرية، يعني الخمر لأنه الخمر مسكر، وهذا الأفيون مسكر، فاشتركا وين؟ في الإسكار، وكان حكم الخمر النجاسة فيكون حكم الأفيون النجاسة. هشوي يستدل، يقول له كيف عرفت ذلك؟ من قال لك؟ هاي سؤالنا بالأمس، من قال لك أن العلة في كون الخمر نجسا هو إسكاره؟ لو كانت العلة هي الإسكار موجود حتى في الأفيون في المثال فجيد، لكن أثبت ذلك، عليك أن تثبت ذلك. من قال أن علة النجاسة في الخمر هي الإسكار؟ فيقول بطريقة الدوران والترديد، أو بطريقة السبر والتقسيم، وهذه طريقة ختموها بالمنطق، يعني يحتمل الاحتمالات الممكنة ثم يسقط واحدا 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 حتى لا يبقى إلا احتمال واحد يتعين هذا الاحتمال، يكون هي بينه. الخمر لماذا نجس؟ لا يخلو، إما لأنه أحمر ولكن التفاح أيضا أحمر وليس التفاح نجسا، إذن اللون مو صحيح. أو لأن الخمر سائل ولكن الماء سائل، إذن فلو كانت السيولة هي السبب لكان حتى الماء نجسا. أو لأنه شنو مأخوذ من العنب، ولكن العصير العنبي أيضا مأخوذ من العنب، أو عصير العنب مو العصير الذي يغلي، هذا العصير الذي يعصر من العنب أيضا وليس نجسا. أو لأنه كذا، أو يحتمل شو الاحتمالات تصور البالك بيط احتمالات غريبة وكلها ينقضها، ينقضها بأمثلة كما في هذا المثال. لو كان السبب هو كونه أحمر، قل أحمر موجود حتى في التفاح. لو كان السبب كونه مثلا حامضا، فرض إذا كان حامض فالحموضة موجودة في الطرش مثلا في الخل. لو كان السبب كذا فهذا موجود كذا. إلى الآن شي يقول لم يبقى إلا شيء واحد، الإسكار، الخمر مسكر. فإذن الظاهر أو هو يقول يقين من عنده مو ظاهر. فإذن السبب الرئيسي لكون الخمر نجسا هو شنو؟ هو هذا، ما عنده يكون احتمال آخر يقول، نقول له فرضا ما عندنا احتمال، يقول جيد هو هذا. فإذا تقول لي سبب نجاسة الخمر كون سائل، السيولة موجودة في غيره، الماء أيضا سائل وليس نجسا. إذا تقول كون أحمر، الحمرة موجودة في غيره وليس هذا الغير نجسا كما في التفاح مثلا. إذا قلت طعمه الفلاني طعم موجود في غيره ولم يكن هو ملاك التنجيس، إذا قلت كذا فهذا كذا موجود في غيره، إلى أن شنو يعدد الاحتمالات الممكنة، فلا يبقى إلا الاحتمال الوحيد الذي فرض الكلام ما به نقض، لا يوجد به نقض. يقول لم يبقى إلا أن نقول أنه الإسكار وإلا ما عنده شيء آخر. فتعين أن يكون سبب التنجيس هو لأنه مسكر. فإذا كان لأنه مسكر، هاي العلة أنا استنبطت، هاي العلة مستنبطة. إذا كان لأنه مسكر، الإسكار موجود حتى من الحشيشة مثلا، فتكون نجسة أيضا. واضح شلون استدلاله؟ هذا تنقيح المناطق، هو استدلال خطر جدا أن يكون نحاول أن ننقح المناطق بهذه الطريقة الساذجة، وسيأتي أنها باطلة. قال المصنف: وقيل من الممكن تحصيل العلم بالعلة بطريق برهان السبر والتقسيم، أو ما يعبر عنه ببرهان الدوران والترديد. وبرهان السبر والتقسيم عبارة عن عد جميع الاحتمالات الممكن، هاي اللي محل الإشكال. ما عدوا جميع احتمالات ممكنة، عدت كم احتمال عجبت والاحتمالات التي لا تعجبه لم يذكرها. لا احنا نريد ممكنة، يعني ما هو في عالم الإمكان كله الفكرة. وهذا شلون يحصي؟ ومن يقدر يحصي كل ما هو ممكن من الاحتمالات؟ فإذا يعد جميع الاحتمالات الممكنة، ثم يقام الدليل على نفي واحد 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 حتى شنو؟ حتى يحصل الأمر في احتمال منها واحد، فيتعين هذا الواحد فيكون هو العلة. فيقال مثلا حرمة الربا في البر في الحنطة، إما أن تكون معللة بالطعم. ليش الربا حرام في الحنطة مثلا؟ لماذا إذا بعت كيلو حنطة بكيلو من حنطة يقال هذا حرام؟ ما هو سبب التحريم؟ هل لأنها تؤكل؟ التمر أيضا يؤكل، نجي مثال بالذي لا ليس فيه حرمة. البيض أيضا يؤكل، واضح؟ والبيض يجوز بيعه متفاضلا، واضح؟ إذن مو لأنه يؤكل. بعد شنو السبب؟ لأنه مثلا صغير، لأنه كبير، لأنه يطرح احتمالات محتملة ممكنة. إلى أن يبقى شنو السؤال؟ شيء واحد ما بينقض، وهو لأنه مكيل، لأنه مكيل أو موزون مثلا، الحنطة موزون، لأنه موزون مثلا. فإذا كان لأنه موزون إذن فهي العلة، لأن ما به نقض، ما عندي فشي ينقض على هذا الاحتمال. قال: إما أن تكون معللة بطعمه الطيب أو غير كذا، الطعم الطيب موجود في غيره ولم يكن مانعا ولم يكن مشكلة كما في المعدود، المعدود ليس فيه ربا معاملة كما لا يخفى عليكم. أو بالقوت، لأنه القوت، والقوت موجود فيه فرضا في غيره في الخبز مثلا، مع غض النظر عن النقاش في المثال، فهو أيضا خلط خبز الخبز كثير مفروض ما به ربا فرض الكلام. أو بالكيل أو الوزن. أو قال: والكل باطل ما عليها هو احتمال الوزن. فإذا هو يتعين على حسب الدعاء، فيتعين التعليل به ويكون هو الذي يكون علة. فإذا كان هو العلة أمكننا أن نعلل النصر الحكم منه إلى فرع من الفروع بلحاظ هذه العلة، وهذا هو طريقة استنباط العلة عند أبي حنيفة وغيره، يسمونه تنقيح المناط. أقول مصنف يرد عليه: قال من شرط برهان السبر والتقسيم ليكون برهانا حقيقيا من شرطه أن تحصر المحتملات حصرا عقليا من طريق القسمة الثنائية التي تتردد بين النفي والإثبات. والقسمة الثنائية كما لا يخفى عليكم الدائرة بين النفي والإثبات هي قسمة حاصرة، قسمة حاصرة، مو قسمة ناشئة من الاستقراء الخارجي، لا، قسمة تؤدي بنتيجة، قسمة عقلية تؤدي بنتيجة إلى حصر كل المحتملات. أنت تضمن أيها القائس أنك حصرت كل المحتملات لا غير؟ لا يحتمل، يحتمل أكو أمور أنت ما تدركها أصلا، خاصة لا يخفى عليكم احنا قاعد نحشي على أمور شرعية، والأمور الشرعية كما علمنا الشارع وعودنا الشارع ربما ينيط الحكم بأمور أصلا غائبة عن بالنا ولا نتوقع أنها علة الحكم كثير. يعني أكو أمور مثلا أنت ما تتوقعها، الحنطة ليش الكيل محرم بيها، ليش الربا محرم بيها دون البيض مثلا، قد يكون ما مرتبط لا بالأصل الحنطة بما هي حنطة مرتبط، قد يكون مرتبط بأمر اجتماعي، قد يكون مرتبط بنفسية الناس، قد يكون مرتبط بأمور معنوية من قبيل قساوة القلب. وهاي شلون يعرف القائس؟ أنا مش مدري إنه مثلا هذا المادة الفلانية تقسي القلب وليش ما تقسي القلب، هاي أمور أعرفاني قد ما أحاول، هاي أمور معنوية ما تدرك بحسب المتابعة الخارجية إلا بمن بإرشاد من بإرشاد نفس المشرع جل شأنه. هاي من جهة، من جهة أخرى عودنا الشارع أيضا أنه ماذا؟ أنه يجمع المتفرقات ويفرق المجتمعات، خاصة لا سيما كما بعض كثير منكم دارس مسألة اللمعة بمسألة البئر والمنزوحات، لاحظتم هناك شلون أكو حالة من عدم الارتباط، أنه حيوانات ما أكو أي ربط بيناتها، قد يكون بعضها كبير جدا وبعضها صغير جدا ولا حكم واحد، بينما حيوان آخر يشترك في الجثة مع الأول وله حكم آخر في النزح. هذا مثال بالي، وإلا أكو أمثلة كثيرة في الفقه فيها جمع المتفرقات وتفريق شنو المجتمعات. وهذا آية كون المسألة ليست منوطة بمن بإدراكك وبعلمك، وأن المصلحة مصلحة معنوية مصلحة عظيمة. مثلا سنعطيكم مثال آية قرآنية، يقول القرآن فبظلم، يعني بسبب ظلم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. إذا سبب تحريم الطيبات بحسب ظاهر الآية شنو هو؟ الظلم. عجيب، طيبات تحرم بسبب الظلم. أنت تعال قد ما تتوقع أنت أيها الفقيه القائس قد ما تتوقع أنه علة في تحريم هذه الطيبة الفلانية وهذا الشيء الفلاني، قد ما تتوقع أنه علة في التحريم، ما يجي ببالك أن السبب هو ظلم الناس، ظلم الناس هو العلة. واضح شنو؟ هذا وين يجي على بال القائس؟ وين يجي على بال أنه من ظلم المجتمعات هو ظلم الناس فرضا؟ واضح شلون؟ فمن إذن فتبقى مسألة استنباط العلة، استنباط العلة بهذه الطريقة باطلة لسبب بسيط، ليس العيب في برهان السبر والتقسيم، لا، العيب في تطبيقه من قبل الفقيه القائس، لأن الفقيه القائس لا يضمن لنا أنه حصل حقا جميع المحتملات، وشرط برهان السبر والتقسيم هو حصل جميع المحتملات الممكنة حتى يدور الأمر بين النفي والإثبات اللي هو قسمة حاصرة بعد راح تصير بين النقيضين. يعني قال وما يذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا تعدو أن تكون احتمالات استطاع فقط، استطاع القائس أن يحتملها، مو يعني هي هو بحسب الطاقة هو استطاع أن يحتملها، لكن هي واقعا هي فقط هذه احتمالات لو احتمالات أخرى ولم يحتمل هو غيرها، لا أنها احتمالات مبنية على الحصر العقلي المردد بين النفي والإثبات. وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يفرضه هذا الفقيه من الاحتمالات يجوز أن يكون وراءها احتمالات لم يتصورها أصلا ولم تأتي على باله أصلا، ومن الاحتمالات أن تكون العلة اجتماع محتملين. أنت شفيت قبل شيء في مثال الخمر، قال الخمر إما محرم لإسكاره وهو الصحيح أو للونه ولكن اللون الموجود في غيره ولم يكن محرما، أو لسيولته ولكن السيولة موجودة في غيره وليست هي، مش قال؟ يقول لي لا، أكو احتمال ما جاء على بالك، احتمال أمرين اجتمعت مو أمر واحد، إسكاره مع سيولته هو سبب التنجيس، أكو احتمال محتمل، إيه؟ يحتمل أن يكون أمرين اجتماع، أمرين سيولة مع شنو؟ مع إسكار. زين هذا موجود في الأثيون الجامد فرض الكلام؟ ما موجود، اللي هو ليس سائل، نعم هو مسكر، واضح. لهذا هذا احتمال، وكو احتمال لا ولا مو اثنين، ثلاثة امور،
أربعة أمور، خمسة أمور، كلها محتملة، أنت كيف تنفيها؟ هو نفى واحد واحد ولم ينفي المحتملات المركبة. لهذا يقول المصنف: ومن الاحتمالات أن تكون العلة اجتماع محتملين أو أكثر مما احتمله القائس، ومن الاحتمالات أيضا أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارجا هذا الشيء عن أوصاف المقيس عليه. لا يمكن أن يمتد إليه القائس بحسب الظاهر، مو يم ليس هو. أنت مهما تأملت في البر أو مهما تأملت في الخمر لا تستطيع إدراك العلة، لأن العلة أمر أبعد من شنو؟ من ما تراه أنت وما تحسه من الخمر. أنت تشوف الخمر بحسب ظاهره سائل أحمر، قد يكون طعمه جيد، ما أدري كذا، تشوفه شيء، بس أنت أحصيت محتملات من جبتها من خلال تعاملك مع الخمر، ربما يعني الخمر الخارجي المحسوس، هذا الأمر، هذا القدح من الخمر أشوف به لون، أشوف به طعم، أشوف به سيولة، أشوف به إسكار، أشوف أكو أمور هي لا يمكن أن تحس بالحواس، أمور من قبيل كما ذكرت لكم الظلم. الظلم هو قد يكون علة في التحريم. أمور معنوية من قبيل قساوة القلب، وعلى قساوة القلب شلون تعرفها أنت؟ واضح؟ هذا المقصود. هذا يقول: ومن الاحتمالات أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارجا عن أوصاف المقيس عليه، لا يمكن أن يهتدي إليه القائس، مثل التعليل في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فإن الظاهر من الآية أن العلة في تحريم الطيبات عصيانهم، لا أنها أوصاف تلك الأشياء. الطيبات ما بيها ملاك اسمه التحريم في نفسها، التحريم من اجى مو لاجلها نفسها، بل لاجل امر اخر، امر لاحظه المشرع وهو فرض الظلم والعصيان. قال: بل من الاحتمالات عند هذا هو امر القائس. القائس ابو حنيفه، وابو حنيفه بالنتيجه هو منسوب الى هؤلاء الفرقه الاشاعره، يعني بالنتيجه هو يعني يكون في صفهم، ذا في صف العدليه. الاشاعره شنو مشكلتهم؟ انهم لا يقولون بين الاحكام تابعه لمن؟ للمصالح والمفاسد. شابهات هذا، اذا كنت تقول بهذا القول فهذا من عجائب كلامكم. انت تقولون انه يحتمل ان ما تكون عله، فاذا يحتمل ان ما تكون عله ربما البر حرم لا لعلته، ربما الخمر نجس لا لعلته، هاي لا لعلته، بعد شلون تقدر تستريها انت الى غيرها؟ واضح؟ لهذا يقول: بل من الاحتمالات عند هذا القائس الذي لا يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أن الحكم لا ملاك ولا علة له، فكيف يمكن أن يدعى حصر العلة فيما احتمله وقد لا تكون أصلا له علة؟ يقول المصنف: على كل حال فلا يمكن أن يستنتج من مثل السبر والتقسيم هنا أكثر من الاحتمال. يبقى مسألة محتملة، يبقى ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. قال: وإذا تنزلنا فأكثر ما يحصل منه الظن، فرجع الأمر بالأخير إلى الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الحقيقة إن القائلين بالقياس لا يدعون إفادة القياس العلم، هم يقولون القياس في نفسه لا يفيد العلم. نعم هو يفيد العلم، مو بنفسه، بمن؟ بدليل آخر، حال خبر الواحد. خبر الواحد في نفسه دليل ظني، ولكن قام الدليل على كونه حجة بهذا الدليل، قام عليه دليل قطعي، ليس هو في نفسه دليل قطعي لكن قام عليه. لهذا يقول المصنف: غير أنهم بل أقصى ما يتوقعونه إفادته للظن، غير أنهم يرون أن مثل هذا الظن حجة. ليش؟ لوجود الدليل القطعي. قال: وفي البحث الآتي نبحث عن أدلة حجيته. إلى هنا انتهينا، أن القياس في نفسه ليس من الأدلة التي تفيد القطع، إذن فهو ليس بحجة إلا بقيد واحد، أن يكون دليل قطعي قام على حجيته، دليل خارج من نفس القياس. وهذا ما يعقد له المصنف البحث الآتي. قال: ثانيا، الدليل على حجية القياس الظني. إذا القياس هو ظني ثبت، لكن إيش نحتاج هنا؟ نحتمل أن يكون دليل قطعي قام عليه، حال شنو؟ حال خبر الواحد. خبر الواحد هم هو دليل ظني، لكن هو حجة لا لأنه دليل ظني، بل لأنه هناك دليل قطعي قام على حجيته. قال: بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل منه ليكون من الظنون الخاصة اللي هي مثل خبر الواحد، المستثنات من عموم آيات الناهية عن اتباع الظن. واضحة عندكم العبارة؟ أنه عندنا أدلة عامة تنهى عن العمل بالظن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن خبر الواحد استثنية. بمن استثنية؟ بدليل، فسمي ظنا خاصا. فنفس الكلام، إذا القياس استطاع المستدل عليه قائله أن يستثنيه من حرمة الظن فيها ونعمة، وإلا فهو لا يغني من الحق شيئا. قال: كما صنعنا في خبر الواحد، وكما صنعنا في الظواهر وغيرهما. فنقول: أما نحن الإمامية ففي غنى عن هذا البحث لسبب بسيط، أنه إحنا ما نحتاج أن نبحث القياس حجة، ما عندنا شك، عندنا شنو؟ ابن قطع بأنه ليس بحجة، وهو وجود الروايات الكثيرة، بعضهم عدة 500 رواية أو أكثر، روايات عن أهل البيت عليهم السلام يقولون أن القياس باطل لا يكون حجة. جيد، فإحنا صارتنا محلولة بالنسبة لنا، لأن إحنا ما عندنا شك. الشك لما أنت ما تدري هو حجة أم لا، فتحت من أنه حجة أم لا. فإذا كان هناك شك، الأصل هو الحجية أو عدم الحجية؟ عدم الحجية، بس هذا أصل شو بتجري عند الشك. هسه إحنا الحمد لله ما نحتاج الأصل، لأن إحنا ما عندنا شك أصلاً أنه ليس. هو حتى إذا عندنا شك الأصل هو عدم الحجية. زين، إذا إحنا ما عندنا شك فعندنا يقين أنه شنو؟ أنه ليس بحجة. فإحنا على قولة المصنف في غنى، أنا في غنى عن هذا البحث، لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق آل البيت عليهم السلام، ثبت لنا عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس، فقد تواتر عنهم عليهم السلام النهي عن الأخذ بالقياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في نفسها تصيبها العقول، ولا ملاكاتها تصيبها العقول، ولا علّها، على أنه يكفينا في إبطال القياس. هاي العلا واضح مثل ما قلنا قبل شوية، تارة يقوم الدليل على عدم الحجية، وتارة يقوم الدليل على الحجية، وتارة يشك في الحجية وعدم الحجية. واضح؟ بالنسبة للروايات التي ذكرت أن القياس ليس بحجة، هي من قسم ما قام الدليل على ماذا؟ على عدم الحجية. فبقى إحنا هذا كافي لإبطال القياس. زي إذا إحنا فرضا غضينا النظر عن هذا، خلنا نتنزل نقول أفرضوا أنه ما بعدنا روايات شنو تثبت أن القياس باطل، فيبقى احتمالين، إما أن يكون مشكوك أو ثابت أنه حجة بالدليل القطعي. إحنا نقول لو كان مشكوكا في الأصل ماذا؟ عدم حجة، فهذا أيضا يرجح أنه ليس بحجة. يبقى بس احتمال واحد، أن يكون حجة بدليل قطعي، ويكفي في إبطال هذا الاحتمال شنو؟ أن نشوف أدلتهم ونبطلها. لهذا قال وعلى على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات حجيته من الأدلة، فإذا أبطلناها راح يكون مورد مشكوك، إذا كان مشكوك في الأصل ماذا؟ عدم الحجية. قال لنرجع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن وما وراء العلم، فإذا رجعنا سيكون القياس ليس بحجة، من باب أن الأصل في المشكوك الحجية أنه ليس بحجة. هذا إحنا نحن، أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجيته فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم، فنقول الدليل من الآيات القرآنية. قوله تعالى في سورة الحشر فاعتبروا يا أولي الأبصار، شنو هذا فاعتبروا يا أولي الأبصار؟ شنو محل الاستدلال؟ محل الاستدلال اعتبروه، هذا أمر بالاعتبار، مو صحيح؟ اي هذا أمر بالاعتبار، الأمر ظاهر في بالوجوب، إذا هناك وجوب الاعتبار. جيد، شنو بعد وين المقدمة الأخرى؟ المقدمة الأخرى أن ما هو الاعتبار؟ الاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة، مو صحيح؟ يقال عبرت النهر إذا شنو؟ جاوزته. جيد، بعد شنو؟ إذن فالمجاوزة والعبور واجبة بقوله اعتبروا، لأنه قلنا قبل شوي أمر يدل على الوجوب. بعد شنو؟ أخير مقدمة هي أن القياس هو اعتبارا، القياس هو مجاوزة، لا القياس هو أيضا مجاوزة، لأنك تتجاوز من الأصل إلى الفرع، فصار شنو نوع من التجاوز؟ وقلنا قبل قليل أن التجاوز هنا سيكون واجب بقوله فاعتبروا. وعرف شنو التجاوز؟ زين، قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا الحكي بناء على تفسير الاعتبار بالعبور والمجاوزة، كما ذكرت لكم من قبيل عبرت النهر يعني تجاوزته، والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع. وفيه إن الاعتبار هو لغة الاتعاب، اعتبرت وأخذت العبرة وأخذت العبرة من شيء، فهو الاتعاب لغة، فأنتوا فسرتوا المجاوزة وقلتوا إن المجاوزة واجبة، هذا أول شيء خلاف المعنى اللغوي الأول للعبرة، خاصة فيها إذا قلنا على القول مع التنزل على القول بأن الاعتبار هو مشترك لفظي بين العبور والمجاوزة وبين العبرة، على القول فرضا، فنحتاج المشترك اللفظي دائما يحدث بواسطة ماذا؟ القرينة. فخلنا نشوف الآية المستدل قطعها عما قبلها وعما بعدها، فلهذا ظهرت مجملة، لكن إذا قرينا اللي قبلها راح نعرف أنها بمعنى العبر لا بمعنى المجاوزة. شلون؟ هي في سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. لاحظتم يا تقولون شنو تأملون بالآية؟ أخرج هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وبعد وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. شو المعنى؟ يعني جاوزوا يا أولي الأبصار؟ جاوزوا شو جاوز؟ ما هذا أي معنى؟ اعتبروا يعني أنتم خذوا العبرة، خذوا العبرة مما فعل بهؤلاء، هذا هو المعنى. فسرتوه مجاوزة. مجاوزة شنو؟ زين شنو معنى المجاوزة؟ القرآن يقول جاوزوا يا أولي الأبصار، شنو جاوز؟ أدري غير يبين معنى المجاوزة، شنو حدود المجاوزة؟ لأن إذا كان المراد يجيك واحد مشرع ويقول لك جاوز عليك وجبت عليك المجاوزة يا أولي الأبصار، كذا قالك شنو مجاوزة؟ شنو حدود المجاوزة؟ كيف يتجاوز من شيء إلى شيء؟ لازم يبين شنو تقنين قانون كامل للمجاوزة اللي أوجبها، غير يبين شنو المجاوزة مجملة. وهذا أيضا دليل آخر على أن المراد بالاعتبار هو العبرة. لهذا قال وفيه أن الاعتبار هو الاتعاظ لغته، وهو الأنسب بمعنى الآية الواردة في الذين كفروا من أهل الكتاب إذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأين هذا من القياس الذي نحن فيه؟ وقال ابن حزم في كتابه إبطال القياس ومحال أن يقول لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار ويريد القياس، ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس ولا متى نقيس ولا على أي شيء نقيس ولو وجدنا ذلك. لقينا حتى لو لقينا مورد من موارد القياس، مورد مصدر، احنا مقتضى الاصل انك تعمم له تتزم هذا المورد، مقتضى تمسك به غير مشكوك. لهذا قال ولو وجدنا ذلك، يعني وجدنا مصداق من مصادق اي شيء نقيس متى نقيس، لوجب ان نقيس ما امرنا بقياسه حيث امرنا، المورد الخاص نلتزم به بعد ما نعمم. وحرم علينا ان نقيس ما لا نص فيه جمله ولا نتعدى حدوده. فإذا نحن نتمسك حتى لو فرضنا ورد فيه مصداق كنا نتمسك بهذا المصداق. شنو اللي صار؟ المفترض صار هناك مجاوزة من الخمر، فرضا من الكذا من الخمر إلى الكذا مثال، كنا نتمسك بهذا المثال فقط، هذا المثال فقط احنا نقيس، أما غيره منه ماكو دليل. ومنها يعني من الآيات المشتركة بها على شرعية القياس وعلى كونه حجة قوله تعالى مكتوب عندي ياسين 36، لا هي ياسين 78 لا 79، أي قال من يحيي العظام وهي رميم، مكتوب عندي قال هي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. زين وين وجه الاستدلال؟ قال باعتبار أن الآية تدل على مساواة النظير بالنظير، كما أنه أحياكم أول مرة، أحيا العظام أول مرة وخلقها من عدم، فيقاس عليها فرع، وهو شنو؟ أنه يحييها بعد موتها وبعد كونها رميما، فهذا قياس انتقال من حال الى حال. فالادعاء المدعي باعتبار ان الايه تدل على مساواه النظير للنظير، المثل للمثل، فرع للاصيل، بل هي استدلال بالقياس. الله سبحانه وتعالى صادق شنو؟ يقيس ويستدل بالقياس، بل هي استدلال بالقياس. لماذا؟ لافحام من ينكر احياء العظام وهي رميم، ولولا ان القياس حجه لما صح الاستدلال فيه. هاي ما الله سبحانه وتعالى استدل بالقياس على الكفار، يجي الكفار يقولوا ما راح يجيكم قياس والقياس حجة المفروض، أي فلازم تقتنعوا. يقول المصنف وفيه أول ما فيه واضح أن القياس إنما يعمله من الفقيه الذي يشك بالحكم الشرعي. أما لو كان القياس لو سلمنا لو كان إذا كان هذا القياس طبعا هذا مع التسليم من الآية قياس، إذا كانت الآية من القياس فهو قياس أجراه من أجراه المشرع. وإحنا شنو مشكلتنا ويا القياس؟ تذكرون بالأمس شنو مشكلتنا ويا القياس؟ مشكلتنا ويا القياس إنه يحتاج إلى شيء معرفة علم الملا، فإذا الذي أجرى القياس هو الله سبحانه وتعالى، فما عندنا إشكال. ليش؟ لأنه يعرف الملاك بعد هو الله سبحانه وتعالى يعرفه. ثم هذا أول إشكال، القياس من الله لو جرى القياس من الله فهو قياس صحيح بلا إشكال بسبب بسيط، وهو أنه قياس مع قياس شنو منصوص العلة المعروف العلة سهلة. إحنا تعال أنت أبو حنيفة شلون تقيس وأنت متعرف العلة؟ هذا الشيء. الشيء الآخر هو الله يقيس يحتاج أن يستنبط الحكم الشرعي من جسمه. هو يقول ما من باب الإفحام، يقول حتى الإفحام هم الجماعة يؤمنون بالكفر، هم كفر يؤمنون بالقياس، يؤمنون بخبر واحد حتى يجي يتدل عليهم بجسمه. مو هذا إشكال. الإشكال الآخر اللي في المصنف قال وفيه أن الآية أصلا لا تدل على هذه المساواة، هذا أصلا إنكار لأن بأن الآية هي أصلا ليست في باب القياس أصلا. ليش؟ قال لا تدل على هذه المساواة بين النظير والنظير، بين النظيرين كالنظيرين في أي جهة كانت، كما أنها ليست استدلالا بالقياس، وإنما هذا السبب إنما هي مثال تمثيل أو قول انتقال من الانتقال من لازم إلى لازم آخر، يعني من باب اللازم والملزوم مثلا، أو من باب الأولوية إذا جاز هذا يكون جزء من باب أولى، وهذا شيء يكون يا قياس بعد إلى أولوية، شيء قياس الأولوية، قياس الأولوية إحنا نعترف به، لا تقول لهما أف يدل من باب أولى على حرمة الضرب، وهذا واضح، هذا عملنا به وقد تقدم في بحث أصول الفقه أكثر مرة قلنا قياس أولوية ما بيشكال. يقول آية وإنما جاء، يقول مصنف العفو وإنما جاءت لرفع استغراب المنكرين للبعث، هم يستغربون شلون هاي العظمة البالية كما في الرواية أنه هو هذا ما أعرف اسمه جل النبي صلى الله عليه وسلم بعظام، قال كيف من يحيي العظام وهي رميم، هو مستغرب صعبة صعبة هاي العظام تكون رميما، فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر له أمر آخر قال له يعني أصلا كيف خلقت من منذ أنت بعد موت الإنسان، بعد موت الإنسان تستغرب كيف يحيى، أفضل أنت عليك أن تسأل هو أفضل كيف أنشئ الإنسان من عدمه، فإذا جاءت تلك وهو الإنشاء من العدم ها فالإحياء بعد الموت هو أسهل أسهل يكسر، لأن ذاته هو الأصعب، أفضل إيجاد الشيء من عدم أصعب من شنو من إيجاده بعد إعدامه، بعد يعني أن يوجد ثم بعد وجوده وإعدامه يوجد مرة ثانية إنشاء الآخر، لإنشاء الآخر أسهل من إنشاء الأول، فهذا من باب المثال كما ذكرت لكم أو من باب الأولوية. قال إذ يتخيلون العجز عن إحياء الرميم، فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها لأول مرة بلا سابق وجود، أصلا ما كان أكو عظم بعدين هو أصلا قال له كن فكان، نعم بلا سابق وجود وبين يعني والملازمة بين القدرة على إحيائها من جديد، بل القدرة على الثاني، المراد الثاني مو هذا الإحياء من جديد، لا المراد الثاني الثاني في الآية، والثاني في الآية هو إنشاءها أول مرة، مستوهمون المراد الثاني في قوله فللقدرة على الثاني، يعني الثاني المذكور بالآية، والثاني المذكور بالآية هو الإنشاء أول مرة، مو الثاني في عبارة المصنف، يعني المصنف قال قبل شوي قال وبين القدرة على إحيائها من جديد اللي احنا نسميه البعث المعاد، يقول بل القدرة على الثاني أولى، لا مو القدرة على الثاني أولى، القدرة على الأول في عبارة الشاعر الأول اللي هو شنو أصل الإيجاد، ما الواخر لو سويت كوبلت جديد يعني والعبارة قد واحد يقراها شيء يتوقع الثاني الثاني في عبارة المصنف، ما في عندنا برضو ملخص الكلام، عندنا إيجاد الخلق يعني خلق وعندنا معاد، واضح شلون؟ يا هو اللي فرض الكلام احنا بحسب إمكانياتنا وبحسب الممكنات، يا هو الأصعب من الثاني، المفروض الأصعب والذي يكون يعني القدرة فيه أوجه وأقوى هي القدرة على أصل إيجاد الخلق راح نعبر عنه، مو صحيح؟ الآية خلت المعاد أول شيء في آخرها، شنو كان المعاد؟ يعني هو الثاني، الآية ذكرت الثانية هو المعاد للخلق، قالت الخلق، نعم يحييها الذي أنشأها أول مرة، صحيح؟ إذا القدرة على الإنشاء أول مرة أولى من القدرة على شنو؟ من يعني من كان قادما على أصل الخلق يكون قادما من باب أولى على شنو؟ على المعاد. أما في عبارة المصنف شو يقول؟ يقول فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين أولا القدرة على إنشاء العظام وإيجادها أول مرة اللي هو الخلق، وثانيا في عبارة المصنف شنو؟ وبين القدرة على إحيائها من جديد، هذا اللي هو شنو عبر عنه؟ المعاد، فجعل المعاد ثانيا، وصحيح في عبارته هو المصنف. ثم قال بل القدرة على الثاني، فواحد يقرأ شو اسمه الثاني، الثاني في كلامه هو فياهو شيء يقول إيش الثاني خلق له المعاد، إيش المعاد بينما القدرة على المعاد هي الأولى، قال بل القدرة على الثاني أولى، فحتى نحمل عبارة على نحمل صحيح شو نقول الثاني في الآية هو كان نظر الآية المصنف، وإذا ثبت المنازمة وإذا ثبتت الملازمة ملازمة الأولوية والمفروض أن المجزوم وهو القدرة على إنشائها أول مرة موجود مسلم، هو يعترف هذا الإنسان اللي إجا وقال له كيف يحيي العظام وهي رميم، ويعترف بالخلق، هو يعلم أنه خلق من 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 عدمه، فلا بد أن يثبت له من اللازم وهو القدرة على إحيائها وهي رميم، وأين هذا من القياس؟ فإذا المصنف يقول هذا مو مسألة قياس، هذا مسألة إنه استدلال بالأولوية أو استدلال أو مثل واضح وتنبيه لأمر واضح، ولو صح أن يراد من الآية القياس فعلى كل حال هو نوع من قياس الأولوية المقطوعة، يعني هي قطعية وصحيحة، وأين هذا من قياس المساواة المطلوب إثبات حجيته وهو الذي يبتني على ظن المساواة في العلة. يقول إحنا مشكلتنا في قياس المساواة مو مشكلتنا في قياس الأولوية، فإذا كان المورد من قياس الأولوية ما عندنا إشكال به. وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى أصل الآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، وين محل الاستدلال؟ محل الاستدلال فجزاء مثل، هذا استدل الشافعي يقول المثلية، المثلية هاي بعد يعني من خلال المثلية صار قياس، لأن شلون تعرف المثل إلا بأن تقيس، هذا شلون استدلال بعد. آية أخرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وين وجه الاستدلال؟ يقول العدل، العدل هذا حتى تعرف العدل هو التسوية والقياس هو أيضا تسوية، شوف شلون التشبث فيه. يقول المصنف التشبث بمثل هذه الآيات لا يعد أن يكون من باب التشبث الغريب غريب أخو الطفلق كما يقولون، واضح هو شنو شيء استدلال إنه مجرد اسم عدل تسوية ها صار كل تسوية واجبة، مجرد اسم مثل كل مثل واجب، ما كل شيء هذا معناها نوع من أنواع الفوضوية. بعد أنت واجب على المثلية، هي شو المثلية الواجبة غير نعرفها نعرف حدودها. الدليل من السنة رووا عن النبي رووا هم يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجة لهم، ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها، فنقول منها الحديث المأثور عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه قاضيا إلى اليمن وقال له فيما قال بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، قال معاذ أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر ما قصران أجتهد رأيي وما قصر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، فإذا النبي أقره وقال أنا راح أجتهد وما قصر، قال له هذه أنت جزاك الله خير والحمد لله على كذا، فهذا إقرار. قالوا قد أقر النبي الاجتهاد بالرأي، واجتهاد الرأي لا بد من رده إلى أصل، ها حلوة ما الاجتهاد الرأي لا بد من رده إلى أصل، من هم كما ذكرت لكم بالأمس أنه هو أول من عبر هذا التعبير ما اجتهد فأخطأه فرضا أبو بكر، فهي مشكلة صار سيد حدين من جهة حتى نصحح تصرفات بعض الجزمة بعض الصحابة تصرفوا تصرفش من دون دليل، حتى نقول هم يتصرفون كيفهم، شو نقول؟ نقول عندنا قاعدة اسمها اجتهد فأخطأ، هاي القاعدة جسمه ببركتها يمكن إدخال حتى معاوية وحتى يزيد وحتى كل واحد دخل الجنة، عموما كل واحد أي واحد يجيب لي مشكلة أقول لك اجتهد فأخطأ مو بد مشكلة، لكن هاي سويت لهم مشكلة، سويت لهم إنه هذا الفقيه اللي يحكي حكاية اللي يتمسك من القاعدة إنه قام بعد ما يقدر يتعامل أي واحد عاصي، أي واحد عاصي يقول له شو أنت أنت تريد أن تحدني، تريد أن تترجمني، أنا اجتهدت فأخطأت، فقال لها مشكلة ما حصلنا مشكلة بعد إحنا ما نقدر نعاقب لنا واحد مذنب وكذا يصير فوضوية يصير، فإحنا حتى نقيد شو نقول هذا الاجتهاد يكون يرجع إلى أصله مو تجتهد بكيفك، فإذا مش تجتهد بكيفك يكون يرجع الكلام أبو بكر هو، فيقول لازم يجتهد، من يجتهد يرجع إلى قاعدة يجتهد على أصلها أصلا، يعني أكو نوع من التقنين لاجتهاده مو اجتهاد فوضوي، فاجتهاد يرجع إلى أصله. جيد شنو الأصل؟ قال لا بد من رده إلى أصله، وإلا كان رأيا مرسلا، رأي مرسل مثل ما قلت لك أي واحد أنا هم أسوي أي مشكلة جيت عاقبني أنت تحاكمني أقول لك والله أنا حالي حال أنا أتمسك بقولي أبي بكر اجتهدت فأخطأت، ما لك تحاكمني ولا تحق تلومني مثلا، فهم يقول لا بعد إحنا هذا رأي مرسل هم نريد شنو؟ نريد اجتهاد يرجع إلى تقنين إلى أصلين، قالوا والرأي المرسل غير معتبر فانحصل الامر بمن بالقياس، شلون حصل ما عندي بما انهم ما عندنا راي مرسل فلا بد يرجع الى اصل، والاصل هو القياس فقط عندهم ما عندنا حصل. قال المصنف والجواب من جهات، الجهه الاولى في السند والجهات في البقيه في المتن في الدلاله، السند نجي الحديث مرسل لا حجة فيه، لأن راويه هو الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، رواه عن أناس من أهل حمص. يقول عن أناس من أهل حمص أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي هذا أناس من أهل حمص شنو مو حجة هذا أناس خلنا غير نعرفهم ثقات مثقات. ثم الحارث هذا نفسه مجهول، إنه الحارث نبوة الراوي الأصلي مجهول، لا يدري أحد من هو ولا يعرف له غير هذا الحديث، بس هذا الحديث عنده هو. طبعا أنا لاحظت كثير من الخلافيات، ماكو الجماعة في كثير من الخلافيات أحسن تسمي مثال لما تعوزهم الأدلة يسوون يبتكرونهم راوي، هذا الراوي دوره شنو؟ دوره أن يجيب له حديث عجيب غريب ويروح من الساحة، دور على هذا الراوي ما تلقيه. لقيت شيء مثال من ضمنها مثال الأذان، فعندي بحث في الأذان إنه هاي مسألة الأذان. نعم يا مورد، نعم تشريع الأذان هاي، ما إنه الأذان عمر هو اللي رأى الأذان في الرؤيا. نعم هو هذا المثال، إنه الأذان مو عندهم في روايتهم أن الأذان من خلال رؤيا رأها عمر، هاي كلها ترجع إلى راوي واحد راح مبالي اسمه عبد الله كذا، هذا عبد الله يقول ما لقينا بس الرواية، ما هو بطل هذه الرواية، بس هالرواية بعد انسحب من الساحة، دام عنده لا روايات ولا حكي هالرواية بعد ما بين. هذا مثال. وكم مثال آخر راح ننتهي، ها إنه هو يروي رواية واحدة فقط تحسم موضوعا مهما من مواضيع الفقه والخلافية، ها وثم ينسحب بعد ما يصير له أي دور، ما يبين بعد ويقول راوي هذه الرواية فقط، ها من ضمنها هذا هو هذا عمرو غمرو، وهاي الرواية بعد ما بينت. أدري إذا عندك رواية، إذا كنت مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم على الأقل جيب لك روايتين ثلاثة، ما جيب لك رواية واحدة ورواية بأمر هيك مهم في مفصل مهم من مفاصل الاستدلال والتروح، هم مشكلة هذا يجعلنا أن نشك في المسألة. زين، قال لا يدري أحد من هو لا يعرف له غير هذا الحديث. البخاري في تاريخه يقول هذا الحديث مرسل، الترمذي في الجامع الصحيح يقول هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني من وجه ياهو هذا عمرو مون الحارث العقل إلا من وجه الحارث، وليس إسناده عندي ذو متصل. جيد جزاك الله إنصار. هذا أول شيء. ثم إن الحديث معارض بحديث آخر، يقصد الحديث آخر حديث آخر في نفس الموضوع، مو يقصد حديث آخر في حرمة العمل بالاجتهاد، لا الحمد لله عندنا هو رواية تحرم العمل بالاجتهاد، اي يعني هو الاجتهاد اجتهد رأي ولا آل والقياس نفسي، يعني ما شعر طبعا مناسبة المصنف ما قاعد يحاكيهم بلغة الإمامي مع السني، المصنف هنا يعتبر نفسه سني هسه، حتى لا تقولون هذا نقاش مبنى، لا مصنف هسه الآن في نقاش الآن من هنا إلى نهاية القياس القادم إذا يحاكيهم كعالم سني مع عالم سني، ما قاعد يعني من أدلتهم ما يقولهم عندنا روايات وكذا، لا هو من البداية قال إحنا في غنى ما نحتاج الدعوة نفسنا، فهنا يناقشهم بروحهم يعني، فهو يعني كعالم سني قاعد يناقشه من يعتبر ما عندهم حجة وعنده حجة هيك يناقشه، يقولهم أول شيء إنه عندنا روايات عامة تبطل الرأي بالاجتهاد وسيأتي ذكرها، أما هنا في قوله الحديث معارض ما يقصد هذه الروايات العامة التي تحرم العمل بالاجتهاد، لا يقصد نفس هذه الفكرة، فكرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل معاذ قاضيا وقال له إذا لم تجد ما تفعل ذبت مروية بالرواية بطريق آخر غير طريق الحارث، وما بهم هاي فاجتهد رأيه فلا قالوا، مما يدل أن هاي العبارة مين لزقوها الجماعة، واضح شلون؟ شو يقول؟ ثم إن الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقع، هاي الشيء في نفس الواقع مو في واقعة أخرى حتى تقول لي صار قد يكون ذي الرواية أرجع أو هاي الرواية أرجع، لا في نفس الواقع، وهاي الطريق الآخر يرويه ابن حزم عن أبي إسحاق، هاي مو عن الحارث، عن راوي اسمه أبي إسحاق، إذ جاء فيه شنو؟ لا تقضينه ولا تفصلن، في بعض النسخ تفصلن بالضبط، لا تفصلن ولا تفصلن الا بما تعلم، هذا بعد خش يعني مو بكيفك، هذا اجتهاد يعني، هذا معناه انك الاجتهاد لا تجتهد بكيفك، وان اشكل عليك امر فقف، حلوه تقف يعني شنو؟ يعني لا تجتهد برايك حتى تتبينه او تكتب لي، واضحه بعدها هاي الرواية جدا واضحة، وهي سبحان الله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم مع معاذ شو وقت عندما أرسله قاضي إلى اليمن، نفس الواقع نفس جسمه، بس شوف هاي الرواية وين، أول شيء راويها معروف وذيك راويها كذا، وهاي واضحة أنها تحرم القول بالرأي، فأجدر يقول المصنف بذلك الحديث أن يكون ذلك يقصد بعيد اللي هو يا حديث الحارث مو شيء، فأجدر بحديث الحارث بذلك البعيد الحديث أن يكون شنو موضوعا على الحارث يعني الحارث ما قايله وواحد نسبه إليه أو لا لا مو ليش هو الحارث ليش الحارث ما يدري فطي واحد نسبه قد يكون هو نفسه شنو أو منه يعني أو من نفس الحارث هو الذي وضعه جزء مضافا إشكال آخر إلى أنه لا حصر هاي هاي النقاش في الدلالة أنتوا تقولون أجتهد رأيي ولا قالوا فسروها بأنه يجتهد بكيفه بس يجتهد بكيفه كنا نرجع إلى أصله وهذا الأصل ليس إلى القياس شنو هاي ليس إلى القياس ليش جبتوه لا يجتهد خلنا نفسره بالاجتهاد المتعارض عندنا الآن وهو شنو استنباط الحكم الشرعي من خلال الرجوع علما للعمومات وللقواعد الكلية خاصة مع قرينة قوله ولا أقصر ولا قالوا شنو معنى ولا أقصر شنو يقول اجتهد رأي ولا أقصر شنو تقصر هاي قرينة ولا تقصر شنو معنى ما تقصر بشنو كيف راح تجتهد بكيفك لا اجتهد بكيف شلون شايل اجتهد بكيف ما يحتاج اقول ولا اقصر اذا هاي ولا اقصر ولا قالوا اشاره الى ماذا انه سيبحث في شيء ولا يقصر في البحث عن هذا الشيء وهذا عين الاجتهاد الذي نقول به نحن الان اجتهاد الفقهاء المعاصرين وهو شنو ان يرجعون الى العمومات والى القواعد الكليه ولا يقصرون في البحث حتى ما يصير اشكال بالمقدمات البحث المقدس يبحثون فاذا كان مقصود معاذ هذا المعنى ما عندنا اشكال به لكن هو قياس هذا لو مو قياس ليس قياس قال مضافا إلا أنه لا حصر فيما ذكروا لأنهم حصلوا بالقياس فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع في البحث عن الحكم ولو بالرجوع إلى العمومات أو القواعد أو الأصول ولعله يشير إلى ذلك قوله ولا آله قال ومنها يعني ومن من الروايات التي استدل بها حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج أي ينفعه ذلك يفيد إذا أقضيه لو ما أقضيه قال صلى الله عليه وآله وسلم لها أرأيت لو كان على أبيك دين عفو فقضيتيه إذا عند دين فلوس مالي دين مالي مدين تقضينه أكان ينفعه ذلك قالت نعم فيه طبعا فيه أن أقضي عن يعني هاي المرة دين مالي قال فدين الله إذا دين الناس تقولين ينفعه فدين الله شنو أحق بالقضاء وين وجه الاستدلال قالوا فألحق الرسول دين الله بدين الآدمي تعرفوا دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء وهو عين القياس لأن صار قياس من أصل لا فرع النبي صلى الله عليه وسلم جاب لقد أصل وهو قضاء دين الآدمي وجابك فرع وهو دين الله فقاس هذا على هذا وهذا يرد عليه الاستدلال يرد عليه نفس الإشكال قبل شوي قلنا في 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 قوله فاعتبروا في قوله كذا من يفي العظام وهي أنه الذي يقيس لو فرض أنه هذا قياس لو فرض أنه هذا قياس الذي يقيس من النبي صلى الله عليه والنبي هو عالم بالملاكات لو أن يفعل ذلك بالإضافة أن النبي أصلا هو شاك مش شريحة يقيس لو مو شاك والجواب أنه لا معنى للقول بأن الرسول أجرى القياس في حكمه بقضاء الحج لا معنى وهو المشرع المتلقي الأحكام من الله بالوحي ما يحتاج يقول أنا شاك بالحكم شريحة أطبق استنباط قياس فهل كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج أن يستدل عليه بقياس ما لكم كيف تحكمون وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحته تنبيه هذه المرأة الخثعمية على تطبيق العام الذي عفو العام اللي هو العام شنو كل دين يقضى فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها الكبرى هي سألتها قالت دينه هي عندها هاي الصغرى عندها هاي مواضحة الصغرى فأتى لها بكبرى تنطبق عليهم فالنتيجة واضحة واضح شلون من قبيل لو سألك أي إنسان يقول لك مثلا زيد يموت تقول له شو تقول مو كل إنسان يموت أي كل إنسان يموت يعني إذا كل إنسان يموت فأكيد زيد يموت أنت إعطاء الكبرى فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبهها على كبرى قال هذا أنت دين الناس وينفعه نعم هاي دين الناس ينفعه مثال آخر هي من هذا المثال الآخر راح تفهم الكبرى وهي أن شنو أن كل دين هو ينفع كل دين يقضى ومن ضمن الديون هو دين الله لهذا قال نعم على تطبيق العام على ما سألت عنه وهو العام وجوب قضاء كل دين إذ خفي على المرأة على هذه المرأة أن الحج مما يعد من الديون هاي الفكرة أنه ما انتبهت أنه هو دين من الديون التي يجب قضاؤه عن الميت وهو أولى بالقضاء لأنه دين الله ولا شك في أن تطبيق العام على مصادقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد غير تشريع نفس العام لأن الانطباق قهري وليس هو من نوع القياس هاي قلنا بالأمس أنه تطبيق إذا كان القياس منطقي ما عنده اشكال وياه يعني اذا كان عن طريق العله والعله تكون حد وسط ما في اشكال وليس هو قياسا منهيا عنه في الشريعه يقول المصنف ولا ينقضي العجب هذا لا ينقضي العجب اشكال على الاستدلال بهذه الروايه عندهم شلون لا ينقض العجب؟ هاي الرواية هم يتمسكون بها الآن على إثبات أصل القياس، فعندهم رواية معتبرة ولا غير معتبرة؟ لازم معتبرة. بالفقه ما يشتغلون بها الرواية، في الفقه لا يعملون بهذه الرواية، ما عندهم قضاءهم. يقول عجيب، لا ينقض العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحاج ولا الصوم كالحنفية. هم ما يقولون بالقضاء، ما عندهم في شيء اسمه قضاء، يقول هم من جهة ما يعملون بهذا. لو كانت هذه الرواية حجة لكان الأجدر بهم أن يعملون بها. وين في الفقه بالحج هو واضح الديانة قال دين الله، يعني ظاهرها أن قضاء الحج واجب. أنت يا أبو حنيفة تقول بقضاء الحج؟ يقول لا ما أقول. إذن عندك هذه الرواية ما معتبرة، شلون هنا تتكلم بها على حجية القيام؟ قال ويقول دين الله أحق بالقضاء، ثم يستدل بمن على حجية القياس، فإذن هم لم يعملوا بها بالفقه فكيف يعملون بها هنا؟ قال ومنها حديث بيع الرطب بالتمر، يعني كيلو رطب كيلو تمر، لا يخفى عليكم أن الرطب فيه شتمه رطوبة فيه ماء، فالسؤال هو هكذا أنه هذا يصير ربا لو ما يصير ربا، بلحاظ أنه إذا كيلو رطب وكيلو تمر بلحاظ أن الرطب لو جردناه عن الماء الزائد الذي فيه سيكون أقل، ماشي؟ فإذا كان أقل راح يصير كأنه 3/4 الكيلو مثلا، 3/4 الكيلو كيلو، راح يصير ربا معاملي، واضح شلون؟ فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ ينقص إذا يبس، على تقدير يبس راح ينقص يصير 3/4 الكيلو؟ قالوا فلما أجيب بنعم قال فلا، يعني ما يجوز البيع متفاضل، البيع متساوي ما يصير، فلا. إذن وين وجه الاستدلال؟ الجواب ان هذا الحديث على طبعا وجه الاستدلال شنو؟ ما بينه وجه الاستدلال ان النبي على فرض صلى الله عليه وسلم قاس الرطب بمن؟ بالتمر، فلما كان التمر التمر هو حال الرطب حال كونه يابسة ما يصير بيعه بهذه الطريقة، فاذا الرطب ايضا ما يصير بيعه، هذا قياس على زعمهم. يقول المصنف والجواب ان هذا الحديث على تقدير صحته ما بدي نناقش في سنده يشبه حديثا خثعمية، فإن المقصود منه التنبيه على التطبيق العامي على أحد مصادقه الخفية وليس هو من القياس في شيء. إذن فيشكل عليه أنه الذي أجرى القياس، لو فرضنا هذا القياس الذي أجراه هو النبي وهذا ما يرد عليه، يعني واضح أنه عارف بملاكه. الإشكال الثاني أنه هذا ليس من باب القياس بل من باب تطبيق القاعدة الكلية. قال وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في هذا الباب على أنها بجملتها، هذا الإشكال الأخير على كل أحاديث، معارضة بأحاديث أخرى يفهم منها النهي عن الأخذ بالرأي من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. رواية كثيرة عندهم إنه لا يجوز العمل بالرأي والاجتهاد، فستعارض هذا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.